الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نحن على موعد مع محاضرة على أمر خطير جدا، وهو أمر يمس الجوانب الحياتية. قلنا لن نترك شيئا فيه تشريع لرب البرية سبحانه جل في علاه، قد نقل لنا عن طريق سيد البشرية بأبي هو وأمي على كل الجوانب الحياتية التي تمس الإنسان، ومنها جوانب المعاملات، لأن وزن الإنسان في المعاملات هنا سيبدأ لك الأمر الذي إما أن تعلو به وأن تكون أقرب الناس إلى ربك جل في علاه، وأن يزداد مالك نموا وبركة، أو تسقط به عند الله جل في علاه، وإن ازداد المال كثرة لكنه تمحق فيه البركة. الموضوع الخطير جدا نتكلم عنه، يعني يعتمد عليه اقتصاد البلاد وأيضا حياة العباد، الكلام عن الربا، ولأن الربا محط أو محطة، هي محطة عظيمة جدا، الكلام فيها بالتفصيل فيه نفع لعباد الله جل في علاه، في تراجع عن خط السقوط، وفيه أيضا استواء لخط الاقتصاد، وفيه يعني انتعاش وترويج للتجارات بين الناس، وفيه بركة للأموال، وفيه سد الإعوازات وقضاء الحاجات والخلات، بأنه المكسب الحلال لا مثيل له. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الربا أمر خطير، الربا عظيم جدا، كما قال الإمام مالك: الربا أعظم عقوبة ذكرت في القرآن هي عقوبة الربا. لذلك مالك قال: لو قال الرجل لامرأتي أنت طالق لو لم تكن عقوبة الربا هي أعظم عقوبة في الكتاب، أو كما قال كلام شبيه بذلك، قال: فليمسكها عمره، فليمسكها إلى آخر حياته. لأن حقا لو نظرت إلى العقوبات التي ذكرت في كتاب الله، ما شن الله الحرب الضروس على أحد أو على طائفة أو على أمة مثل ما شنها على من استباح الربا. قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. واللعن أيضا قد استحقه كاتب الربا، لا آكله، كاتب الربا الذي يدل على الربا أصلا ملعون، داخل في اللعن، واللعن أصله طرد من رحمة الله جل وعلا. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والربا مهما على فإنه إلى قل كما سيأتي. فالموضوع الخطير الذي نتكلم فيه في هذه المحاضرات بإذن الله، سنتكلم عن الربا وأصول الربا، والكلام على الربا وعلة الربا على الراجح الصحيح عند العلماء، ثم الكلام على البنوك الإسلامية التي تقول وتزعم عند الناس أنها بعيدة عن الربا. هل حقا البنوك الإسلامية أيضا تتعامل بالربا أم لا، أم أنها لها ضوابط شرعية تمشي بها؟ هذا كله تفصيلا دون محاباة لأحد كائن من كان، نبين ذلك مع المعاملات في العصر الحديث التي نحن فيه. هذه المعاملات هل يقع فيها الربا أم لا، هل هذه ربا أم ليست ربا، المعاملات المعاصرة نبينها إن شاء الله في هذه الباب، الكريدت كارد ومسألة خطاب الضمان، التعاملات مع البنوك، مسألة التجارات الكبيرة في هذا الباب، هل هي من الربا ليست من الربا، الودائع تحل لا تحل، تجوز وضع المال في البنوك، هذا كله سنفصله إن شاء الله في هذا الموضوع الخطير الذي قلت قوام اقتصاد البلاد والعباد على هذا الموضوع. عند استباحة الربا لابد أن تهدم كل الحصول، وعند استباحة الربا لابد أن تمحق البركة. ومع ذلك نحن نقول لا غلو ولا جفو، لا تأتي في معاملات الشرع يكفلها ويبين أنها على الجواز وتقول هذه ربا وهذا محرم فتضيق على الناس. نحن شرعنا وسط العدول، شرعنا فيه الوسطية، فيه لا غلو ولا جفو. يعني لما عارضوا شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة عظيمة جدا، مسألة التورق الذي بيحرق السلعة، بيشتري السلعة بياخدها من البنك تقسيطا ويذهب يبيعها بمال أقل نقدا لسيولة المال، ابن تيمية قال هذا ربا، هذا اسمه التحايل على الربا. واستدل بقول ابن عباس أنه قال هذه دراهم بدراهم بينهما حريرة، دخلوا بينهما سيارة والأصل الصحيح وتبادل المال بمال، وفيه نسيئة، وهذا أم الربا في ذلك. لكن الأئمة الأربعة خالفوه في عصره، كثير من أتباع الأئمة الأربعة هاجموا عليه وهاجموه وراجعوه في المسألة أكثر من مرة ليتراجع عنها. والقول هو قول عمر بن عبد العزيز أيضا، هذا سيأتي تفصيله. لكن أنا أقصد نحن لا نحجر واسعا، الباب الذي نراه مفتوحا في الأبواب التي قد حسبها البعض أنها ربا وليست بربا نبينها تفصيلا أنها ليست بربا، لحاجة الناس إلى ذلك. ولأني قلت بأن الربا يغوص فيه ليس الذي يأكله فقط، لعن الله آكل الربا وموكله، يعني حتى الفقير الذي اقترض ليرد بزيادة هو موكل الربا، ملعون هو أيضا، مع أنه مظلوم فقير وما عنده وضيق الحال وهو اضطر إلى هذا القرض، أيضا ملعون داخل في اللعن، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا، أو هذا أعظم واحد له العذاب في الربا. وموكله يعني الذي يقترض ليعطي بالزيادة ويقول الحاجة ألجأتني ملعون. والذي يكتب صفحات الربا وأبواب الربا محاسبيا ملعون، والذي يشهد على الربا ملعون، والذي يدله على الربا ملعون، والذي يوافقه وهو يعلم بذلك ويجر ويقول له هذه ضرورة خذ ملعون. هذه مسألة عظيمة جدا. طب كيف ذلك؟ أنت هتوزع اللعن على الجميع؟ قلنا لا، المسألة ساحة العلم تفصل، والمسألة الكلام عن هوى تضيع، والكلام عن جهل أضيع وأضيع. الكلام لابد يكون له أصول علمية، ولا 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 ندعي أن الصواب كله عندنا وأننا نتكلم بالصواب والحق. المسألة فيها على ما قلنا ما اجتهد العلماء، ونحن ننقد اجتهاد العلماء، والله جل وعلا إن رزقنا الفهم في التفريق بين أقوال العلماء نقول بالفرق في ذلك، وتأصيل المسألة على الكتاب والسنة، إذ المتنازع فيه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كلام الصحابة الكرام على ذلك. هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. نبدأ بالموضوع الخطير جدا، وموضوع الربا. الربا في اللغة معناه زيادة والنمى، معناه زيادة والنمى. شوفوا، لذلك صاحب الربا وأصحاب الربا والبنوك هم يريدون زيادة، في حقيقة الأمر هي زيادة حسية أمامهم ومعنويا ضائعة الزيادة. يمحق الله الربا ويربي الصدقة، لا يمكن أن يجدوا بركة في الأموال التي يأخذونها عن طريق الربا. قال الله تعالى ويربي الصدقات، وقال الأرض تكون هامدة، وإذا الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت نمت. قال ويربي الصدقات يعني يجعلها تتزايد وتتنامى. هذا فعل الله مع الصدقات، أما مع القروض الربوية كلها ممحوقة البركة، ليس فيها خير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني على من تصدق بصدقة طيبة، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني قال تقع في كف الرحمن فينميها يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، تزداد وتتنامى عند الله تعالى. الصدقات تتنامى، أما الربا ممحوقة البركة. فقد ورد عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح، الربا إلى قل. فالربا لا يمكن أن يتزايد ويتنامى عند صاحبه، يخادع الله والله خادعه. وأما أما أما الصدقات فإنها تتنامى. إذن الربا في تعريفه اللغوي هو الزيادة، كما قال الله تعالى عن الأرض، قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. نعم. هذا بالنسبة للغة. أما في الاصطلاح فمجموع القول في الربا هو الزيادة، لكن في التعريفات يشملون أنواع الربا، لأن الربا أنواع، كلها تجتمع في نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. وبعد الفاصل إن شاء الله نفصل قول ونبين في الاصطلاح ما معنى الربا، إن كان في اللغة الزيادة هل الاصطلاح فيه زيادة عليه أم لا، وفقط بيان أنواع الربا، ويقف أيضا مع معنى الزيادة، صاحبها يريد الزيادة والله يأبى عليه، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وإلى الفاصل الآن.
والله يأمر إن تحير بعضنا قلنا بفضلك فاهدنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الموضوع الخطير والكلام على الربا، وأن الربا هدام لا بناء بحال من الأحوال، هدام للاقتصاد، هدام للبركة، هدام حتى للمعاني الإيمانية، هدام للآخرة، لأن الربا كبيرة من الكبائر، وعقوبة الربا عقوبة عظيمة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم حين بيّن أن آكل الربا يستحق اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله جل في علاه، بل استجلب على نفسه وعلى قومه الحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا في اللغة الزيادة، والربا في الاصطلاح في عرف الفقهاء عرفه الحنفية بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة، فكأنها تبادل، والتبادل لابد أن يظهر فيه الجنسية، الجنس من نفس الجنس يتبادل، هذا إذا تبادل بالزيادة فهذا الربا، ويسمى ربا الفضل. إذا التمر بالتمر يعني صاع بصاعين مثلا، أو الأرز الكيلو بالكيلوين، فهذا التبادل من جنس واحد. إذا كان في الزيادة فالزيادة عند المجلس، في المجلس يكون زيادة، هذه هي زيادة، الربا زيادة، لكن هذا اسمه ربا الفضل. وإذا كان في تأخر في القبض كيلو بكيلو، لكن قال له أنا أخذ منك كيلو الرز الآن وبعد أسبوع تأخذ مني الكيلو إن شاء الله إن كان جديدا، يعني هذا قديم عنده، قال أنا عندي في الحصاد الجديد هأعطيك كيلو آخر بس بعد أسبوع، فيعطيك كيلو نفس الكيلو، هو ما في زيادة، لكن النسيئة هنا التأخر في القبض جعله ربا، وده اسمه ربا نسيئة. يبقى إذن المعاوضة من جنس أو من غير جنس، دي المعاوضة في الجنس حالتها في صورتها، كما عرف الحنفية في هذا الباب فضل خالي عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة. فهو قال فضل زيادة، يعني زيادة، الزيادة هذه خال عن عوض، ما فيش مقابله، كيلو بكيلوين، طب الكيلو الأول مقابل الكيلو الأول، الكيلو الثاني مقابل إيش، يبقى خال عن عوض كما بينت. هذا في الجنس الواحد، في الجنسين أيضا، في الجنسين يعطي كيلو رز بصاع تمر يجوز، بخمسة أصع ما فيها شيء يجوز، لكن بشرط لابد يتقابض في المجلس، هو جالس في نفس المجلس، لو قال له أنا أخذ التمر وأتيك بالرز، أو أخذ الرز وأعطيك بالتمر كمان ثلاثة أيام، هذا ربا النسيئة ما يجوز. يبقى إذن هو زيادة، هو فضل، يعني زيادة، فضل خال عن عوض، ما في مقابله عوض. وأيضا عرفه المالكية بأنه الزيادة في العدد أو الوزن محققة أو متوهمة التأخير. يبقى إذن هي زيادة، زيادة إذا كانت في الحال فيكون ربا الفضل، إذا كانت في المآل متحققة أو متوهمة يعني هيكون فيها التأخير، يبقى ده يعني ربا النسيئة، ما دام فيها احتمالية نسيئة فهو ربا النسيئة. والشافعي عرفوه بأنه عقد على عوض، هو عقد على عوض مخصوص من غير معلوم التماثل. الجهالة بالتماثل تضر، لأن كأنها معلومية بالتفاضل، والتفاضل زيادة، والزيادة ربا، احنا بنقول في جنس ربوي. ألفت الانتباه إلى أن الأجناس اللي بها المعاوضة من الأجناس الربوية التي سماها النبي، وسيأتي الأجناس الربوية تعجيلا، هي ستة أصناف: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، ستة أصناف ربوية. وذلك الخلاف العلماء هل الستة فقط أم هناك أجناس يمكن أن نقول تلحق بهذه الأجناس لاتفاق العلة اللي هي مسألة القياس. وهنا حقا المسألة عويصة، لأن العلماء جميعا اختلفوا في التعليل في العلة، اختلفوا في العلة، يعني قالوا بأن هل الأجناس الربوية معللة أم هي واقفة على ستة أصناف، طب العلة ما هي، اختلف عريض بالعلماء. وهذا سأتي يعني سأجنبكم، أجنب المشاهد الكلام التأصيلي في هذا، وأعطي المجمل فقط حتى يعني تتضح الصورة، ليتبين الناس مما الذي ينفعهم من الذي يضرهم. وعرفوا الشفاعة كما قلنا عقد على عوض مخصوص من غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير مع أحدهم. شوف التأخير هو يشمل ربا الفضل وربا النسيئة. إذا كان تأخير فهو ربا النسيئة، وسأتي تفصيله إن شاء الله في تعريفي. وإذا كان المسألة في الوقت وفي الحال، في الحال في الآن، فهو ربا الفضل إن كان الجنس واحدا، كان الجنس واحدا، تمر وتمر، ذهب وذهب، فضة وفضة. وده كثير من الناس يقعون فيه، تغير الذهب بالذهب وتعطي فاصلا، تعطي فرق، هذا ربا، ربا صريح ليس فيه ثمة شيء. وسأبين. ستقول المرأة، تقول الرجل وصناعة الذهب، ما هو صنعها ولو أجرة الصنعة، الصنعة يعني ابن تيمية مش بيقول بذلك، وش انتوا بتحتاجوا ابن تيمية وتتبعوا ابن تيمية؟ نحن نتبع الكتاب والسنة بفهم هؤلاء الذين رباه النبي على أيديهم بالنص الصريح في هذا الباب، تعليما أننا نأخذ بعلمهم فقط، العلم في المتقدمين، كل متأخر هو ظل لرأس فقط، هذا العلم الصحيح. والحنابلة عرفوه يعني بأنه تفاضل في أشياء، الأشياء هنا الأجناس الربوية الستة التي تكلمنا عنها، نساء في أشياء بجنسها وبغير جنسها. يعني إذا كان تمر ورز، تمر وملح أو من غير الجنس، التأخير فيه هو للربا. لكن لو جنس واحد، تمر وتمر، بر وبر، ملح وملح، يبقى لابد من التقابض في المجلس وعدم الزيادة، وعدم الزيادة. إذن هذا معنى الربا، هذا معنى الربا. طبعا الربا ايضا اذا قلنا في النقد هذا الباب يسميه ربا القروض، الشافعيه تسميه ربا القروض، هو داخل في ربا النسيئه، هو داخل في ربا النسيئه اللي هو مشهور جدا بين الناس، عشان ما احد يقول لي انت الان دخلتنا في الرز والتمر. احنا نريد الربا الظاهر المتعامل به مع الناس جميعا، اقول الربا الظاهر المتعامل به مع الناس جميعا، وهو القرض الذي يجر النفع، هذا ربا صريح بالاجماع، وده يدخل في ربا النسيئة، يدخل في ربا النسيئة. وأجمع العلماء على القاعدة العامة، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. تأخذ ألف وترد ألف ومتين، أنت مرابي وأكلته الربا، والذي أخذ منك المئتين هذا آكل الربا، وهذا أعظم الناس ظلما وذنبا في هذا الباب. والله جل وعلا لا يغلق بابا إلا أفتح أبوابا أخرى تغني عنه، وأعظم الأبواب التي تفتح مقابلة لباب الحرام وباب الربا باب التجارة. باب التجارة الربا ليس فيه غنم وغرم، الربا يجلس آكله غانما وموكله غارما على صلة الدوام. أما التجارة ففيها الغنم والغرم، وفيها العلو، وفيها البركة، وفيها النماء، وتسعة أعشار الرزق في التجارة. لذلك لما قام أهل الجاهلية ينكرون على النبي سيد البشرية لما يحرم عليهم القروض التي يأخذون زيادة فيها، هم يقول له يعني زد في الأجل، زد في 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 الدفع أزيدك في الأجل، يربي فيزيد له في الأجل فيزيد له في الدفع، كان عليه ألف فيعطيه بعد شهر بألف ومائة، يقول له أزيدك شهرا بألف ومائتين. أنكر أهل الجاهلية على النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تبيعون وتزيدون في الشراء في السلع، تشترون بألف وتبيعون بألف ومتين. قالوا نعم هذا بيع وليس ظلما، دون أي مقابل تأخذ المال. وش المقابل الذي فعلته أنت لتأخذ المال؟ ده أنت أصلا متعاون على البر والتقوى، أنت بتعين على الحاجة الذي هو فيها. يخرجون يقولون طب ربا الاستثمار في الأمر، الأمر شيء من ذلك أيضا، نفس الأمر، ما هو ربا. أنت لما ما المقابل الذي تأخذه؟ سيقول لك سيأخذ المال يستثمره ويربح. طب أخذ واستثمره وخسر، أنت الآن تتحمل خسارة؟ ما تتحمل خسارة ولا تتحملها بحال من الأحوال. هذه فلسفة البنوك، ظلم بين في أخذ الربا على الناس. فالصحيح أقول لما جاء أهل الجارية قالوا الربا كالبيع، ما في فرق بين معاملتك يا محمد والمعاملة التي يتعاملون بها. أنت تشتري الثوب بألف تبيعه بألف ومتين، نحن نعطيه الألف دون أي ثوب ونأخذ منه ألف ومتين. فهنا لما قالوا للنبي إنما البيع مثل الربا، عقد البيع كعقد الربا. وهنا يحاولون فعل ذلك الآن، يقولون يستثمر بها لا يأكل بها، إنه يبني بها البنايات. ما هو كما قلت أنتم دخلتم فيه من طرف واحد بعين عوراء، بعين عوراء، وصحيح أنها ربا. وقلت الإجماع منعقد على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فلذلك لما قالوا للنبي إنما البيع مثل الربا، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه هناك فروق أساسية عن بين الربا والبيع. أولا الربا حرمه الله، ثانيا الربا ظلم، ثالثا الربا يمحق فيه البركة، تمحق فيه البركة. الربا يهدم الاقتصاد وما في بناء. دلوقتي هو أعطاه ألف أخذ 1200، إيش الصناعة التي توفرت في الأمة التي تأكل الربا؟ ما التنامي الاجتماعي الذي حدث في أكل الربا؟ ما تدوير المال الذي دار لينتفع الناس به بتعامل الربا؟ كل ذلك من فيه ظلم بين، زيادة الفقر، الغنى زاد غنى على الفقير، الأحقاد والحسد تكون بين الفئتين، نشر الطبقية بين الناس، بعد ذلك يكون فيها السرقة ويكون فيها الرشا ويكون فيها التحايل على أخذ أموال وأكل أموال الناس بالباطل. هذا الربا. أما البيع ففيه النماء، فيه الزراعة، فيه انتشار وترويج التجارة، فيه أيضا الصناعات والزراعات التي تستجد بسبب ضخ المال وأخذ بعد ذلك بربحه. كل ذلك يعني فيه فوائد البيع. فالبيع لا يساوي الربا بحال من الأحوال. لذلك أقول لا يستوي الربا مع البيع كما قالوا للنبي إنما البيع مثل الربا. أجابهم الله جل في علا في التوبة واللحظة، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. نبين إن شاء الله الردود عليهم فيما قالوا بمساواة الربا بالبيع في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. كما قلت الحلقات القادمة حلقات خطيرة جدا تتكلم على أمر هو يمس كل الجوانب الحياتية. كثير من الناس لم يكن أكثر الناس تتعامل مع البنوك وتتعامل بأصحاب التجارات الصناعات الكبيرة، كل هؤلاء لا يستطيعون التحرك إلا بالتعامل مع البنوك. كيف نضبط هذا التعامل حتى لا نقع في الربا؟ ولأن الربا قد قال فيه الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إلى الحلقات القادمة بإذن الله يكون فيها التفصيل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله وجهة خالصة ولا تدع لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.